الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. ما بعد، توقفنا في رسالة في كتاب العلامة عبد اللطيف رحمة الله عليه من هذا التأسيس عند قوله رحمه الله: فصل. قال العراقي: على أن ما أطلقاه وشدد فيه، يعني بذلك شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذ العلامة ابن القيم رحمهم الله، أي ما أطلق فيه من الحكم بالكفر والشرك في حق من يدعو غير الله عز وجل ويستغيث بغير الله، قال العراقي: على أن ما أطلقاه وشدد فيه فقد شدد في قد صرح في مواضع متعددة أنه سد للذريعة، أنه سد للذريعة أي أنه ليس من قبيل الشرك الأكبر والكفر الأكبر، هكذا يفتري على الشيخين. قال: وأن المقصود الشرك أو الكفر الأصغر للمخرج عن الملة، أي أن من يدعو غير الله عز وجل ويستغيث به ويذبح لغير الله وينذر لغير الله، أن هذا من قبيل الشرك الأصغر للأكبر، فإذا كان هذا هو الشرك الأصغر فما في شرك أكبر. قال: كما ستقف على عبارتهما في جميع كتبهما، وهذا جاهل ولا يستحي من جهله. كما ستقف على عبارتهما في جميع كتبهما، دعوة عريضة كاذبة. ثم إن هذا الشرك إنما يكون عندهما محرما إذا لم يكن فاعل مشهدا ولا مقلدا، لا يكون محرما إذا لم يكن فاعل مشهدا ولا مقلدا، يعني المشرك المجتهد شركه لا يحكم عليه بالتحريم. لو قال ذلك الشرك محرم لكنه لا إثم عليه لاجتهاده لكان أخف، وإن كان هذا من الكلام المنكر، لكن يقال أن ذاك الشرك ليس بمحرم باعتبار الاجتهاد، هذا ضلال مبين. المجتهد لا يحل حرام، لا يحل حراما ولا يحرم حلالا إن كان اجتهاده من الاجتهاد المقبول، فغاية ما يقال أنه لا إثم عليه ويؤجر على اجتهاده، أما أن تتغير أحكام الشريعة باعتبار اجتهاده هذه من جهالات هذا الرجل. قال: ثم إن هذا الشرك إنما يكون عنده محرما إذا لم يكن فاعله مجتهدا ولا مقلدا ولا عرضت له شبهات يعذره الله فيها، فأخرج المجتهد في الشرك وأخرج المقلد، ولا عذر لأحد في الإشراك بالله عز وجل إذا وقع في الشرك الأكبر الظاهر الجلي، لا عذر بالاجتهاد فإنه لا اجتهاد في هذه المسائل، ولا عذر للتقليد فإن هذا من شأن تقليد المشركين لكبرائهم وعظمائهم. قال: ولا عرضت له شبهات يعذره الله فيها، كذلك الشبهات في هذا الباب لا تقبل، فما قبلها الله عز وجل عن المشركين الأوائل، وكانت لهم شبهات، وكل صاحب باطل له شبهات دفعته إلى باطله فلا يعذر بسبب الشبهات. قال: ولا متأولا ولا ابتلي بمصائب مكفرة، ولا ابتلي بمصائب مكفرة يكفر الله عز وجل عنه الشرك الأكبر، عجب. ولا له حسنات تمحو ذنبه، أي تمحو الشرك الأكبر. ولا شفيع مطاع، والمشرك لا تنفع شفاعة الشافعين. ولا كان جاهلا، والجهل في هذا الباب غير مقبول. قال: لأن سبب الإعراض، الجهل في هذا الباب سبب الإعراض، فإن مسائل الشرك مبينة في كتاب الله عز وجل بيانا ليس فيه لبس، وبينها العلماء وأوضحوها، وكتاب الله كاف في بيانها. قال: فبعد انتفاء هذه الشروط يحكم على فاعل هذه الأشياء المتقدمة بالشرك الأصغر. ولما نقلت هذا لبعض أهل الدين حثني على جمع هذه العبارات، من كلام شيخ الإسلام اللي يدل على هذا المعنى الذي هو غاية الجهالات. ولما نقلت هذا لبعض أهل الدين، من هو على شاكلتين من المشركين الجاهلين، حثني على جمع هذه العبارات من كلام شيخ الإسلام لتوضح هذا المقصود. قال رحمه الله: والجواب أن يقال لهذا: كلامك هذا كله باطل وجهل مركب وبهت لهذين الشيخين، وليس فيه جملة واحدة توافق الحق أصلا. فالحمد لله الذي خذل أعداء دينه وجعلهم عبرة لأوليائه وعباده المؤمنين. وحينئذ فالجواب من طريقين: مجمل ومفصل. أما المجمل فنقول: قد تقدم أن الأصل المعتمد في هذا الباب وغيره من أصول الدين وفروعه وما دل عليه الكتاب والسنة وإجماع علماء الأمة، هذه الأدلة الشرعية بالإجماع، والقياس مختلف فيه، والجمهور على قبوله بشروطه، وليس المعول على كلام الآحاد من أهل العلم والدين، حتى لو ثبت هذا عن شيخ الإسلام القيم، فديننا لا يؤخذ من كلام شيخ الإسلام ابن القيم، وإنما يؤخذ من كتاب الله ومن سنة النبي عليه الصلاة والسلام، والعالم يؤخذ من قوله ما وافق الحق. هذا من قبيل التنزل. قال: وليس المعول على كلام الآحاد من أهل العلم والدين، وإن علت درجتهم وارتفعت رتبتهم، ولا تصلح المعارضة بقول فلان وفلان من أهل العلم والدين، ولا ينتقض الدليل بمخالفة أحد كائنا من كان. ظاهر في سقط للنقطة ظاهر الدليل لا ينتقض الدليل بمخالفة أحد كائنا من كان. قال: إذا عرفت هذا فالجواب المفصل أن نقول عندكم أن نقول ولا أن تقول. ارفع النقطة إلى فوق نزلت. قال: إذا عرفت هذا فالجواب المفصل أن نقول. قوله إن الشيخ وتلميذه صرح أن ما قاله في دعاء الصالحين وعبادته مقصودهما سد الضرائع، وأنه من الشرك الأصغر، وأنه لا يكون محرما إذا كان فاعله مجتهدا أو مقلدا أو مخطئا، كلام كذب محض مردود على قائله. وهذه الدعوة من هذا العراقي يكفي في ردها وإبطالها المنع، لأنها عارية عن الدليل والبرهان، والدعوة المجردة يكتفى بمنعها. وما ذكره العراقي فيما سيأتي لم يفقه المراد منه، ولم يدري ما قصد به، فوضع كلامهما في غير موضعه، وعارض بعضه ببعض، وصادم ما ذكره الشيخ في الشرك الأكبر بما ذكره فيما دونه من الشرك الأصغر، والسيئات والبدع التي فشت في الأمة، وجعل هذا من باب التقييد المطلق. يريد يحمل كلام شيخ الإسلام في الشرك الأكبر على كلام الآخر في البدع وفي السيئات دون الشرك الأكبر، وهذا من العجب. ويقول هذا من باب حمل المطلق على المقيد، ذاك في وادي وذاك في وادي، كلام شيخ الإسلام في الشرك الأكبر غير ما يتكلم فيه في مسألة البدع والسيئات التي هي دون الكفر الأكبر والشرك الأكبر، فيرى أن البدع والسيئات قد يعذر الإنسان بسبب اجتهاده، قد تكون له حسنات يكفر الله عز وجل عنه السيئات، قد يدخل في شفاعة الشافعين، قد يرحمه الله عز وجل ويغفر له، فله كلام في البدع وفي السيئات التي هي دون الكفر والشرك، وهو يريد أن يحمل هذه العبارات على الكفر والشرك. ويقول شيخ الإسلام حين أطلق في مسائل الكفر والشرك بكذا وكذا، هذا المطلق يحمل على ذاك المقيد، وهذه جهالة، جهالة محضة أن يحمل كلام شيخ الإسلام في مسائل الشرك على كلامي في مسائل البدع والسيئات التي يدون الكفر والشرك. فما ذكره من أن الله عز وجل قد يغفر للمجتهد، وقد تكون للعبد حسنات يكفر الله عز وجل بها السيئات، وقد يصاب بمصائب يكفر الله عز وجل عنه السيئات، وقد يدخل في شفاعة الشافعين، وقد يعفو الله عنه تفضلا وكرما، كلامه في الذنوب التي هي دون الكفر والشرك. فحمل هذا على هذا من الجهالة المحضة. نقف إلى هذا الموضع. نعم، نقف عند الجواب المفصل ونعيده بمشيئة الله عز وجل في الدرس القادم.